نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمتابعينا الكرام في برنامج الخزانة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي، حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وحياك يا ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتساب الذي يظهر لكم على الشاشة. ناخذ شيخنا أسئلة المتابعين.
نعم.
هذا أخونا أبو زينب الجابري من عمان يسأل عن أفضل طبعة لكتاب البدر الطالع الشوكاني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا، أما بعد، كتاب البدر الطالع الشوكاني طبع قديما في مجلدين ضخمين، واحتفل العلماء به كثيرا جدا، والكتاب كان يحتاج الحقيقة إلى رعاية علمية على الطريقة الحديثة في التحقيقات والتعليق عليها والضبط شيء من ذلك. ثم خرجت له طبعة فيها شيء من الاستدراك والتصحيح وشيء من ذلك، وطبع في مجلد ضخم في دار الفكر المعاصر. العالم اليمني المؤرخ المعروف الدكتور حسين العمري هو اللي قام عليها، وهي عندنا حتى الآن تعتبر أحسن طبعة، هذه اللي طبعت دار الفكر المعاصر بدمشق.
نعم. ولو سؤال ثاني أيضا يقول: وما رأي شيخنا في طبعة دار الفلاح لشرح سنن أبي داود بن رسلان؟
شوف بالجملة يا ولدي، بالجملة ما يصدر عن دار الفلاح جيد بالجملة، لأنه فريق العمل عنده متميز، والغالب أنهم يراجعون ويدققون، ففي الجملة أعمالهم متميزة. يعني هذا شوف هذا من المراكز البحثية الجادة اللي تعتني بما يصدر عنها. عندنا مجموعة من المراكز البحثية اللي تعتني بالتحقيق وشيء من ذلك، إخراجاتهم اللي هي في علم التحقيق وما يشتغلون عليه تراها جيدة. هذا منهم إن شاء الله دار الفلاح، فهي في الجملة جيدة، وهو كتاب مطول مشهور معروف، وما أخرجوه الكتاب اللي أخرجوا الطبعة هاي جيدة أيضا.
هل يوجد طبعة ثانية شيخنا أو هي طبعة وحيدة أصلا؟
هي فيه
في طبعة ثانية،
في طبعة وفي كمان عمل ثاني جاي قادم على الكتاب أيضا. الله أعلم، سنرى إن شاء الله إذا خرج الثاني، الله أعلم، نشوف. مع أنه هذا من كتب مطولة، هذا كتب كتاب كان محبوسا، ثم فجأة وإذا في سنيات قليلة تطلع له طبعة أولى، طبعة ثانية، طبعة ثالثة، ومع أنه كان محبوس سنين طويلة. نسأل الله التيسير والتوفيق للجميع. نبدأ. بسم الله. هذا سلمك الله كتاب يعد يعني تدوين تاريخي لحركة تصحيحية في اعتماد الأحكام الشرعية لعامة البلاد وأهلها وتحكيم الشريعة، وهي أحد المناورات اللي قام بها العلماء والقضاة والفقهاء والمفتون في سبيل تذليل أحكام الشريعة للرؤساء والحكام لأجل تطبيقها وإعمالها، سواء في القانون كمواد قانونية أو في القضاء أو في غيرها أيضا في هذا الباب، وهي أحد السجالات التاريخية لمقاومة المد العلماني الذي كان يريد إقصاء الشريعة، وهي محضرة تسجل حادثة حقيقية في أحد البلاد العربية. أما البلاد فهي تونس، وعلماءها وقضاتها ومفتواها هم القائمون على مثل هذه المادة اللي سنذكرها بعد قليل. أما المراد هو المراد بهذه الاجتماعات أو بهذه المحاضر، المراد بها أصلا إخراج مواد تصلح كمواد قانونية من الأحكام الشرعية التي بثها الفقهاء في كتبهم الفقهية المطولة في جميع أحكام الشريعة. جاءوا إلى أهم قسمين، قسموا الآن اجتمعوا لأجل تحصيل مواد قانونية لقسمين من الأقسام، القسم الأول ما يتعلق بالأحوال الشخصية، والقسم الثاني بالاستحقاقات العقارية. شو هذا قسم وهذا قسم. ثم سارت لهم طريقة معينة في عرض الأحكام الشرعية، طبعا والأحكام الشرعية جمعت من المذهب المالكي والمذهب الحنفي، كلاهما كان معمولا به في تونس، ولهذا جمعت المواد القانونية من الأحكام الفقهية التي في كتب الحنفية والمالكية. والأصل ترى مذهب المالكي هو يعني عندنا اللي هو مذهب أهل البلاد. المقصود لكن كان المذهب الحنفي موجود ولهم مفتون ولهم كان موجود ولهم قضاء أيضا المقصود. ثم بعد ذلك صارت طريقة أن عقد وعين مجموعة من العلماء والقضاة والمفتين ومعهم ترى حتى قانونيين وبعضهم أشياخ وعيان القبائل أو العشائر العارفين بالأعراف والتقاليد وشيء من ذلك. المالكية مسألة العرف عندهم معروفة مكانتها والعمل بها. المقصود أنهم صاروا يجمعون المواد الفقهية الموجودة في كتب الفقه الحنفي والمالكي وتعرض في لوائح وتقدم للمناقشة ثم بعد تقدم للأعضاء ثم يجتمعون فيناقشون هذه المواد. فإما أن المذهب المالكي له نص فيها والمذهب الحنفي له نص فيجتمع النصان ويتدارسون أو المذهب فيتطابق النصان خلاص صار محل اتفاق أو يختلفان فيتدارس المجتمعون أو المذهب المالكي له نص والحنفي ليس فيه نص في المسألة فيقدمون المذهب المالكي أو العكس فيقدمون الحنفي. وعلى هذا الطريقة صار المنوال عندنا بهذه الطريقة. ثم يصوغون بعد المداولات والمشاورات والمحاورات يصوغون مادة قانونية جاهزة لأجل وضعها في القانون كمادة. عرفت هذه الاجتماعات بمحاضر مجلة الأحكام الشرعية. مجلة الأحكام الشرعية التي كان يراد إصدارها في تونس على غير مجلة الأحكام العدلية اللي كانت في الدولة العثمانية في تركيا وفي مصر حصل مثله شيء من ذلك. شوف هذا القسم الأول عندنا قسم أحكام الأحوال الشخصية كان يترأس هذا المجلس كبير علماء البلد وهو تحت رئاسة وزير العدل وزير العدلية وشيخ الإسلام المالكي العلامة الجليل محمد العزيز جعيط رحمة الله عليه. ثم كان الكاتب لهذه المحاضر التي يعني وأبدع في طريقة كتابتها وفي تقييدها المفتي الحنفي بالقيروان الشيخ الفقيه محمد الصادق البليش رحمة الله عليه. ودونت هذه السجلات ودونت هذه المحاضر بالكامل وما يحصل فيها من من محاورات ونقاشات ومن أيد ومن اعترض وما يحتاج إلى إعالة مرة أخرى مقارنة ومقابلة. طبعا هذه بقيت مسودة كما هي لأنه لم يعمل بها للأسف الشديد وبقيت كما هي. فجاء أخوان فاضلان أحدهما أولهما أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور نور الدين الجلاصي والثاني أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ عبد الهادي البليش وفقهم الله إلى نسخة خطية وحيدة هي مسودة هذه المحاضر وأخرجوا عليها الكتاب وخدموها الخدمة العلمية التي تليق بها. أما المقدمة انتبه معي فقد كتبوا الظروف والملابسات التي خرجت فيها هذه المحاضر أو التي أريد بها أن تنشأ فيها مجلة الأحكام الشرعية وكيف كانت تراتيبها أوقاتها المجتمعون طريقة المداولة والأبحاث فيها كانت جميلة جدا فيها وصف تقريري كامل عما كان يحدث في هذه الاجتماعات من قبل هؤلاء العلماء. ثم بعد ذلك جاءوا إلى الكتاب نفسه لاحظ قدموا بمقدمة فيها رسالة خطية نادرة كتبها العلامة جعيط أو العزيز جعيط ترجم لنفسه فقدموا بها الكتاب. شوف هذه المقدمة المقدمة الكتاب كله وصف عن الأعمال إن شاء الله بالإخوة كله. شوف هذه ترجمة بخط العلامة جعيط كان هو شيخ الإسلام المالكي وشيخ الجامع الأعظم هو هذه صورته رحمة الله عليه وهو هذه بخط يده ترجم لنفسه هذا خط يده وهي لأول مرة تنشر عندنا في هذه شوف ترجمتي وأهم ما قمت به في حياتي وهي ترجمة الحقيقة مطولة فيها بعض التنكيتات لولده أيضا رحمة الله عليه لكن الولد له إضافات أخرى قالوا لعله يخرجون في وقت آخر إن شاء الله فيما بعد فيها تفاصيل أشياء لما كان الشيخ يترأس بعض القضايا بعض القصص بعض منابهم في الباب وبهذه الطريقة هذه الترجمة. بعد ذلك جاء هذا الكتاب طريقته وإخراجه على النحو التالي عشان بس بعض الأخوة يعرفون شوف هذه التي بين اللي هي الآن هذه نصوص الفقهاء الفقه المالكي والحنفي من الكتب المعروفة الفقهية المألوفة التراثية فيأتون للمادة المادة التاسعة إن كان فيها نص حنفي ذكروا قالوا النص الحنفي فينقلونه كما هو واسم الكتاب المرجع وإذا كان نص مالكي معه في نفس المادة نقلوا النص المالكي كما هو ثم المرجع. شوف لاحظ أحيانا لا يكون عندنا المادة الفلانية لا المادة العاشرة مثلا ليس عندنا إلا نص مالكي فيه ما عندنا نص حنفي يذكرون نص المادة والمرجع وعلى هذا هذه الآن مواد مجموعة من كتب الفقهاء القديمة من كتب مذهبين المالكي والحنفي لأجل المدارسة، فينظر فيها الأعضاء، بعد ذلك يجتمعون، شوف هذه، بعد يجتمعون لأجل المحضر، هذا محضر يقام جلسة رقم كذا بالتاريخ الفلاني، وحينئذ تبدأ يفتتح الرئيس المجلس ويبدأ المداولات والنقاشات، ثم يخلصون إلى هذه، شوف اللي هي مضببة، هذه مادة هي خلاصة النقاشات، تعد صياغة قانونية للحكم الشرعي الذي تم تداوله والنقاش حوله، ولاحظ معي طبعا، والكتاب كله على هذا المنوال. الأخوان الفاضلين المحققان قاما بالتعليق فيما يحتاج إلى تعليق من تراجم تخريج حديث، وهي قليلة طبعا عموما يعني، وما يحتاج إلى بيان بعض الغريب والألفاظ وبعض التنبيهات اللي أصلا عائدة إلى بعض العوائد وشيء من ذلك للتنبيه عليها، فبين الكتاب بهذه الطريقة. كان الجزء الأول والجزء الثاني من نصيب أحكام الأحوال الشخصية، ثم هذا الأول وهذا الثاني من نصيب الأحوال الشخصية، ثم جاء المجلد الجزء الثالث والرابع كان من نصيب أحكام الأحوال العقارية. طبعا هذه محاضر مجلة الأحكام الشرعية قسم أحكام الأحوال العقارية على نفس الطريقة والسياق، لكن قدموا ببعض المقدمات التي استأثر بها هذا القسم الأخوان المحققان، فيها أن هذا القسم بيض، ففيه مبيضة، فيه أكثر مبيضة، ولهذا القسم حقق على ثلاث نسخ خطية، شوف لاحظ، شوف هذا النسخ الخطية، لاحظ كما ترى، ثم دخلوا إلى القسم المراد، هذا هو القسم المراد، هذه نفس الطريقة والمنوال، هذه المواد الفقهية من المذهبين، وهذه النقاشات، وهذه المضببة الصياغة للمادة القانونية المستخلصة من ذلك. هذا كان الجزء الثالث عندنا، وهذا الرابع. فلما تم القسم أضفوه بملاحق، والملاحق كالتالي: أما الملحق الأول فكان عبارة عن نماذج من النسخ الخطية التي هذه التي كتبت بها الملاحق، آسف، المحاضر. ثم بعد ذلك عندنا جاءت اعتراضات من الحكومة الفرنسية لأنه كانت محتلة لتونس وقتها، وقد أجاب عليها العلامة جعيط رحمة الله عليه، وهذا جوابه، وهذا ما دخل في الداخل. ثم بعد ذلك فيها هذه بعض الرسائل وشيء، ثم صنعوا ملحقا فيه ترجمة للعلماء الذين كانوا حاضرين، لاحظ معي هذه ملاحق، هذا مثال الآن عندنا، يذكرون اسمه وتاريخ ولادته ووفاته وصورته، ثم شيء من ترجمته ومؤلفاته، هذه ليتها توسعوا فيها كثيرا ليتهم، ثم نموذج عند شو هذه نماذج، ثم نماذج أخرى من بعض المحاضر، ثم الذي حصل عندنا أنهم جاءوا إلى هذا الملحق، هذه جمعوا كل المواد التي اتفق على صياغتها قانونيا المتضمنة للأحكام الشرعية في النهاية حتى تكون جاهزة لو استفاد منها، هي هذه جاهزة فيستفاد، شوف لاحظ معي، ها لاحظ معي، مثل المادة الخامسة، المادة السادسة، المادة السابعة، جاهزة كلها في الفصل الثاني، طبعا هي مقسمة إلى فصول، الفصول العلمية المشهورة عند الفقهاء، لاحظ كلها جاهزة مجموعة في الأخير لمن أراد الوقوف على خلاصة ذلك أو الاستفادة منه، شوف طويلة جدا، وفقهم الله الكتاب في 4 مجلدات ضخمة من إصدارات دار المازري الظاهر مع بالاشتراك مع جامعة الزيتونة، والحقيقة هذا الكتاب يعد من مفاخر هذه الدار، لأنها هذا حدث تاريخي اجتماعي علمي شرعي قضائي اجتمعت كلها، يبرز للناس جهود علماء دافعوا عن الشريعة، حاولوا أن يجعلوها متسمع من روح العصر مما يعرف بالقانون حتى يرجع إلى القانونين والقضاء وشيء من ذلك بما أجزموا به يعني في هذا الوقت، فإخراج مثل هذه الأعمال العلمية الجليلة شيء يشكرون عليه، لكن ليتها كانت مجلد كرتون وليس غلاف حتى تبقى أمدا بعيدا، وفقهم الله كتاب قلنا من إصدارات دار المازري 4 أجزاء.
شيخنا أرى يعني في خلف الكتاب كأنه هناك ترجمة أو
لا، هي هذه ما مذكورة في الداخل، هذا العلامة جعيط اللي هو رئيس المجلس، وهذا الكاتب البليش رحمة الله عليهما، هذه نبدأ عنهما قليلة يعني، لكن في الداخل الترجمة، هذا سلمك الله كتاب لأول مرة يطبع للعلامة جمال الدين القاسمي، العلامة جمال الدين القاسمي توفى عام 1332 الهجرة، له كتاب أو له مسائل جمعها جمعا في كناشة في مختلف الفنون، وكان يجيب عنها بأشياء غالبها إشكالات تطرأ في بعض الفنون متنوعة في العقائد في التفسير في الحديث في الأصول في الفقه أي مكان، لكن يحرص جدا على جمع الجمع ما يكون مهما وملفتا وهو يحتاج إلى جواب وجمعه، فيسوق بعض العبارات لكلام بعض العلماء المؤلفين ويتعقبهم أو يكتفي بذكرهم، لكن كثيرا ما يكون من إبداعات إنشائه هو رحمة الله عليه. سمى كتابه بديع المكنون في مسائل أهم الفنون للعلامة جمال الدين القاسمي علامة الشام المعروف المتوفى عام 1332 للهجرة رحمة الله عليه. وقد حققه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور سامي الأزهر الفريضي وفقه الله على نسخة خطية فريدة وهي بخط المؤلف رحمة الله عليه. والطريقة كالتالي، طيب قسم جزئين، شوف لاحظ معي لاحظ معي، يعطي المسألة هذا رقما يعطيها رقما ثم يذكر لك المسألة المراد الآن بيانها وشرحها ويتكلم عنها كما ترى. شوف بعضها طويلة وبعضها قصيرة، شوف قال ابو كثير كذا ويعلق ويكتفي، لأنه يكتفي بكلام، شوف ما شوف لاحظ وانت ماشي، كل الكتاب عبارة أشبه ما يكون بفوائد منثورة جمعت قرابة 275 الظاهر فائدة تقريبا في مما جمعها أو مما رقمها أخونا المحقق، بعض رقمها المؤلف نفسه لكن في الأخير ترك الترقيم فرقمها المحقق وفقه الله، وهو ما أظن 57 أظن والله أعلم، هذه إن شاء الله معنا تظهر 251 كان آخرها بيان وهني قواعد الشيعة حقيقة مذهبهم، لأنه أحيانا رمي الشيخ ترى أنه يستفيد من كتبهم فكتب هذا بيانا ورحمة الله عليه ليبين أنه لا ليس كذلك. الكتاب مجلد ضخم من إصدارات دار المازري بتونس وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا كتاب سبق طبع لكن طبع قديما جدا، وهو عبارة عن أسئلة أرسلها أحد طلبة العلم في تونس إلى، وهو كان في من طلبة العلم في جامع الزيتونة، أرسلها للعلامة الذي كان في وقته هو شيخ الحنفية في زمانه ومفتي البلاد المصرية وكان معروفا، وصيته سيار وعلاقاته بعيان العلماء في وقته كثيرة جدا، وله مصنفات أكثر رسائل، أنا أتمنى أن تجمع رسائله في مجموعة حتى يطلع عليها. أما العلامة الذي أرسل إليه فهو العلامة محمد بخيت المطيعي رحمة الله عليه، توفى عام 1354 للهجرة، مفتي الديار المصرية في زمانه رحمة الله عليه، وهو رحمة الله عليه كانت ترسل إليه أسئلة كثيرة، كان هذه منها قرابة 18 سؤالا صيغت وأرسلت له فأجاب عنها إجابات محررة مطولة، سماها هو نفسه الأجوبة المصرية عن الأسئلة التونسية للعلامة، الأجوبة للعلامة محمد بخيت مطيع مفتي الديار المصرية في زمانه رحمة الله عليه. جاء أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور معز المجولي وأعاد تحقيق الكتاب على طبعته القديمة وقدم بمقدمة فيها ترجمة للعلامة المطيعي وأشياء من ذلك وإفادات، وحاول أن يتكلم وتكلم أيضا عن الكتاب. الكتاب طبعا تكلم عن منهج المطيعي فيه ونبه على أمر مهم جدا، أن المطيع رحمة الله عليه كان يستفيد كثيرا من كتب الشهاب الألوسي والشهاب الألوسي صاحب روح المعاني، وهو كان متأثر به، وقد كان وقع تحت يده كتاب اسمه الأجوبة العراقية عن الأسئلة الإيرانية، ولهذا استوحى ترى عنوان الكتاب منه. هذا الكتاب صنفه بعد 10 سنين من صدور ذاك الكتاب، فاستوحى نفس المعنى عنها فجعل النفس قريب من العنوان. العجيب أن 8 من المسائل، نصف مسائل تونس التي أرسلت له بنفس صياغة بعض الأسئلة التي في الأجوبة العراقية التي سئل عنها الألوسي نفسه، وهذا من العجائب. هو يقول عنده كذا احتمال، قال منها أن صاحبنا التونسي الذي أرسل الطالب هذا وقف على الكتاب فأحب أن يعيد ذكر المسائل وأحب أن يرى جواب المطيع ما هو ويستفيد يعني ويرحل على التعقب أو لا. العجيب المطيع نفسه أخذ أجوبة الألوسي نفسها وحطها.
عجيب.
قليل ما يستدرك ويتعقب، قليل جدا، ولا الأخطاء والقريب يقول أنه أحيانا ينبه على أنه أخذ، ولا واضح يقول تأثره بالألوسي وإعجابه به فكان يعني ينقل أجوبته وكان يحتفي به وينقل أحيانا بلا عزو مثل من روح المعاني وشيء من ذلك. المقصود هي 18 سؤالا نصفها 9 تقريبا مأخوذة من العلامة رحمة الله عليه. ليته أي أخونا الحين أتمنى من أخينا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور معز المجولي ما دام أخرج الأجوبة المصرية عن الأسئلة التونسية أن يخرج الأجوبة العراقية عن الأسئلة الإيرانية، وكلاهما مطبوعان قديما جدا، هذا طبع 1323 اللي هو كتاب الشيخ المطيعي رحمة الله عليه. طبعا أخونا الباء باحث وفقه الله، إن شاء الله يبالي الإخوة، رقم الأسئلة، جعل لها عنوانا من عنده تكشف السؤال، ثم قال السائل يصوغه كما هو بلا تحريف، وهذا الجواب بين قوسين ليبدأ جواب العلامة المطيع رحمة الله عليه، وهنا تعليقاته كاملة المحقق بما يحتقطي التعليق من تخريج وإحالة. ومن جميل ما صنع أنه أحال الأقوال والمنسوبة إلى سواء كانت منسوبة أو غير منسوبة إلى أصحابها، ورجع إلى الكتب ولو كانت مخطوطة ووثق، يقول حتى أنه لم يترك نقلا إلا وثق ولو كان مخطوطا، وهذا شيء يشكر عليه ويدل على جادته في هذا البحث. وفقه الله، الكتاب من إصدارات دار المازري بتونس، وفقهم الله. هذا سلمك الله شرح جديد. الأصل الورقات لإمام الحميد الجويني، معروف كتاب يسير في أصول الفقه. جاء الشيخ العلامة الشنقيطي محمد ابن محمد عبد الله ابن محمد المامي اليعقوبي الشنقيطي، وفقه الله ما زال حيا وحفظه، إلى نظم الورقات. سمى النظم مرقاة الأصلين في نظم ورقات إمام الحرمين. ثم جاء أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الشاذلي بن علي الساقسلي وشرح هذا النظم وسماه قرة العينين على شرح مرقاة الأصلين في نظم ورقات إمام الحرمين الجويني، وفقهم الله جميعا. والكتاب لطيف، تبقدنا فيه بترجمة للناظم، ثم بعد ذلك قال أنه هذا نظم المرقاة في قرابة 118 مشكولا كما ترى ومرقما 118 بيتا كما ترى، لطيف جدا. وبدأ يشرح بعد ذلك، هذا رمحة عن مختصرة، لكن طريقته نبغى نشوف طريقته. هذا شوف، لاحظ طريقة الشارح، أنه يأتي بالبيت ثم أول ما يبدأ بإعراب الأبيات كما ترى، يقول أنه إعراب المنظومات مهم جدا، ثم لاحظ معي مكتوب محصلة البيت. هذا الشرح الآن يأتي بالشرح، فيذكر فيه كلمة غريبة، المسائل الأصولية، ويقول حاول أن يشبع المسائل كلاما خاصة عند شراح الورقات ويتكلم عنها وشيء من ذلك. ثم ها هنا أيضا ما يحتاج إليه الكتاب من تعليق وإحالة وتوثيق، وفقه الله، الكتاب من إصدارات دار المازري بتونس، وفقهم الله. هذا كتاب لطيف جميل، وهو يعد من كتب أهل السنة في السلوك والتزكية، ومن الكتب النقية، قام عليها انتقاء وتهذيبا وحسن صياغة وأسلوب ومعرفة لما يحتاج إليه خاصة في العصر الحاضر. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور مختار الجبالي وفقه الله، وتعب عليه لأنه أخذها من مضان متنوع، حديث وتفسير وعقائد وأخلاق وكتب كثيرة، وصاغ وأتى بالمحتاج إليه وصاغها بالطريقة، نظمها بطريقة عصرية. هو إيش سمى الكتاب؟ سمى التقدم إلى الله. يقول مسألة التقدم والتقدمية صارت مطروقة كثير في عصرنا، والغالبا ما تطرق في العصر، والمراد بها التقدم الحضاري أو التكنولوجيا أو شيء. هو أخذه وقال إن المسيرة إلى الله يحتاج إلى تقدم، يعني كيف تتقدم إلى الله بسلوك نظيف واعتقاد حسن وبهذه الطريقة. شوف حتى الصورة التي وضعت معبرة لواحد مسافر، هو فعلا هو جعل المكلف مسافر في طريق يمشي إلى الله عز وجل فملاقيه، فهو مسافر إلى الله، فجعله هو الآن جعل هذه الصورة كيف يمضي مراحل السفر ويقطعها وهو متقدم إلى الله بحسن عمل وزيارة مال وعمل صالح. فجعله هو يقول، فقسم الكتاب ليس إلى فصول، يقول إلى محطات، لأنه طبيعة المسافر أنه يقف في المحطات، ثم هذه الأبواب والفصول جعلها مثل الخرائط، وعندنا إرشادات وتنبيهات وإشارات، والكتاب مقسم محطات وإشارات وتنبيهات بهذه الطريقة، وفقه الله. تلاحظ معي، لاحظ أشوف المحطة الأولى حقيقة التقدم إلى الله، فيسوق لك اللوحة الأولى لأنه يحتاج إلى لوحات المسافر للتنبيه وشيء من ذلك، ثم يبدأ يتكلم. الكتاب لطيف جميل، تعب عليه صاحبه، وهو مما يحسن للشباب قراءته لأجل ما فيه من صياغة المادة الجميلة جدا. أنا طبعا هذه المصطلحات، لاحظ معي إن شاء الله بالي الإخوة، خلينا نأخذ شو مثاله. شو المحطة الثامنة؟ أركان التقدم إلى الله. اللوحة الأولى ركن الذكر، اللوحة الثانية ركن الشكر، اللوحة الثالثة ركن الصبر، تحتها إشارات، الإشارة كل لوحة تحتها إشارات وأنت ماشي. المحطة التاسعة، المحطة السابعة، آخر محطة المحطة العاشرة، وصول المتقدم إلى الله. شوف الوصول الدنيوي وثم الوصول الأخروي، وتحتها تحت كل لوحة إشارات. والكتاب لطيف جميل، حاول أن يجمع فيه عصارة ما قرأه في الباب، لكنه مطول، لكنه الحقيقة يحتاج إليه. ليت الشباب يلتفتون إليه ويقرؤون، وهو من الكتب النافعة جدا في الباب، الكتاب من إصدار الدار المازري وفقهم الله. طبعا شوف يا ولدي، هنا مكتوب مثل العلامة أو اللوحة التشجيعية أو التشويق للكتاب، دليلك إلى الجنة، دليلك إلى الجنة، أو نرجو ذلك إن شاء الله. هذا سلمك الله كتاب حفيل أصيل يعتني بالتأصيل، وهو أصله محاضرة ألقت قديما، يعني قبل أكثر من 35 سنة يا ولدي، أنا أذكر سمعناها لما خرجت في زماننا، أثرت ترى في جيل كبير جدا، ترى بعض الأعيان اليوم والكتبة والمؤلفين هم من نتاج تلك المحاضرة، هو نفسه المؤلف نفسه وفقه الله، وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي القرني وفقه الله، عالم الحديث المعروف، صاحب النتاجات العلمية، له أكثر من 20 كتاب تقريبا حتى الآن، سبق داخل معنا في البرنامج، ونحن الحقيقة نمسي عليه بالخير الشيخ أحمد، جزاه الله خير، الله يعطيه العافية. والآن ما شاء الله تفرغ تماما لتآليفه التي كان يجمعها طول السنوات الماضية، وبدأ يخرج لنا ما شاء الله شيئا فشيئا. هذا الكتاب ألقى المحاضرة، ألقاها ثم بعد بدأ ينميها ويزيدها، حتى وظل على تنقيحه زيادة 25 سنة أو أكثر من ذلك كذلك، حتى خرج عندنا مكتوبا مع كثرة المطالبة بإخراجه مكتوبا وفقه الله. وهو كتاب يعتني بهذا الموضوع، التأصيل العلمي، كذا سماه هو، جاب له عنوان مسجوع لأن قال لا خلي يكون واضح جدا. أما التأصيل العلمي فالمراد به، يقول لماذا يوجد عندنا طلبة علم لا في الأخير لا يحصلون شيئا؟ قال التأصيل العلمي أساس في الباب، وكيف يمكن تحصيل هذا التأصيل؟ الكتاب الحقيقة من شوف، التأصيل العلمي وصنه أخوه الإبداع العلمي، كلاهما اسمان ووصفان على الكتابين، هذا تأصيل بمعنى الكلمة وذاك إبداع بمعنى الكلمة وفقه الله. الكتاب طبعا قسمه ثلاث فصول، القسم الأول يتعلق بأقسام العلوم، والفصل الثاني يتعلق بطرائق تحصيل العلوم، والفصل الثالث يتعلق بنصائح ودرر غاليات في هذا الباب. هو يقول أنه أصل الطالب العلم، قال ثلاثة أنماط تهمه، النمط العلمي والنمط السلوكي والنمط المعيشي. كما ترى النمط العلمي سيبحثه في هذا الكتاب التأصيل العلمي، السلوكي قال كتب فيه كتابات كثيرة وذكر مجموعة منها قرابة العشرة، وأما المعيشي فذكره في كتابه الإبداع العلمي. طبعا الإبداع العلمي سنتكلم عليه بعد قليل، لاحظ هذه فصول الكتاب كل واحد ما يحتاج إليه. الكتاب يا ولدي الحقيقة من جواهر المصنفات في الباب، ومما يحتاج إلى تكرار وإعادة نظر، فيه من المتعة وسعة الاطلاع، وفيه من أفانين النقول ونفائس المنقول شيء كثير جدا، وفيه شيء معاصر وشيء تليد وشيء قديم، ومخطوط ومطبوع ومنظوم ومنثور، وفيه من غناء التجارب الشخصية له هو المؤلف ومن أشياخه، ومما وقف عليه في الكتب ما يجعلك لا تمل من قراءته أبدا. طبعا أنت تلاحظ إيش هذا؟ هذا من باب إثراء المادة المطروحة هنا أو المسألة أو أي مكان، فيه إفادات ونقولات عزيزة جدا لا تكاد توجد مجموعة، وأنا أعتقد والله وأعلم أن هذا الكتاب يعد من شامات الكتب المصنفة الدالة لطالب العلم في طريق طلب العلم، كيف يحصل، كيف يحفظ، كيف يفهم، كيف يدرس، ومع مقترحات وأشياء من ذلك. والكتاب يحتاج إلى قراءة لأكثر مرة. الكتاب بعنوان التأصيل العلمي من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي القرني وفقه الله، من إصدارات دار المازري بتونس وفقهم الله.
أستاذنك شيخنا الفاصل.
نعم.
فاصل أعزائي المشاهدين، ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
هل تعلم من هو سيد التابعين؟ هو سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزومي أبو محمد المدني. قال الزهري وغيره كان سعيد بن المسيب أفقه التابعين، وكان من أعلم الناس وأفقههم. قال قتادة ما رأيت أحدا قط أعلم بالحلال والحرام من سعيد بن المسيب. كان ابن المسيب يرحل إلى البلدان في طلب الحديث، وقد قال عن نفسه إن كنت لأرحل الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. ومع سعة علمه كان يتورع عن الفتوى، فعن يحيى بن سعيد قال كان سعيد بن المسيب لا يكاد يفتي فتيا ولا يقول شيئا إلا قال: اللهم سلمني وسلم مني. وكان عابدا قانتا محافظا على صلاة الجماعة، يقول: ما فاتتني الصلاة في الجماعة منذ 40 سنة. وكان معظما للسنة. جاءه رجل وهو مريض فسأله عن حديث فجلس فحدثه ثم اضطجع، فقال الرجل: وددت أنك لم تتعن، أي لم تتعب نفسك. فقال: إني كرهت أن أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع. وكان زاهدا ورعا. قال ابن كثير: كان سعيد بن المسيب من أورع الناس فيما يدخل بيته وبطنه، وكان من أزهد الناس في فضول الدنيا والكلام فيما لا يعني. وكان كريما وصولا. كان له مال يتجر فيه ويقول: اللهم إنك تعلم أني لم أمسكه بخلا، وإنما أريد أن أصل منه رحمي وأعود منه على الأرملة والفقير والمسكين واليتيم والجار. توفي سعيد بن المسيب رحمه الله 94 للهجرة، وهو ابن 75 سنة، وكان يقال لهذه السنة سنة الفقهاء لكثرة من مات منهم فيها، رحمه الله ورضي عنه.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، نجدد ترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
نواصل شيخنا مع الإبداع العلمي.
نعم، نواصل مع إبداعات الشيخ أحمد القرني الله يوفقه. هذا الكتاب ترى سبق أن عرضناه، والعادة ترى ما نعرض ما عرض، لكن إلا إذا كان فيه إضافة علمية، يعني زيادة، شيء تجعله يحتاج إلى إعادة التذكير به والتنويه. أما هذا الكتاب فهو قسيم الثاني، الأول اللي عرضناه قبل قليل، وهو يتعلق بمسألة الإبداع العلمي، التميز العلمي في كل التخصصات عموما. هذا الإبداع لابد له من آلات معينة، له من طرائق، له من مكتسبات فطرية، سلوكية، علمية، أي مكان الإبداع له أشياء، له أساس، يعني له آلات معينة. هو في هذا الكتاب أبدع بهذه الكلمة، ترى سبق وصفناه، ما نعيد الوصف. لكن هذه الطبعة الجديدة هي الطبعة الثالثة للكتاب، وفيها قرابة ثلثي زيادات، قريب من الثلثي ما سبق طباعته في الطبعة الأولى والثانية، الثلثين زيادة في هذا الكتاب، زيادة من الأمثلة والتوضيح وبيان بعض التجارب وأشياء كثيرة. هو بعنوان الإبداع العلمي من إصدارات دار المازري ومن تأليف أخينا الحبيب فضل الشيخ الدكتور أحمد بن علي القرني. اللي يريد التفصيل يرجع إلى الحلقة التي سبقت. طبعا هذا الكتاب، هذان البيتان أيضا من إنشائه، ترى الشيخ شاعر عموما، وإن شاء الله طلعوا الديوان. شوف إيش قال: هذا الكتاب حشوته بفوائد غر ليصبح للعقول شعاء، سفر نفيس فيه كل فريدة، فلأجل ذا سميته الإبداع.
يا سلام،
جزا الله خير. الكتاب ضخم، قلت لك فيه قرابة ثلثي ما سبق من الطبعة الأولى، مع الإخراج الجميل لإخواننا في دار المازري وفقهم الله ويشكرون عليه. وإن كنت والله الحقيقة ليتم أخرجوه في، ليس في غلاف وإنما في كرتون، لأنه يليق به. الكتاب مطبوع في دار المازري. هذا سلمك الله أيضا كتاب له، وهو أراد به أن يكون عنده شيخ مشروع. شوف، هذا عنوان المشروع، سماه سلسلة تقريب الفنون وتهذيب المتون. هذه عنده مشروع إن شاء الله تتبعها ترى بعض الإصدارات القادمة. هذا كتاب سماه أصول السنة، أراد أن يجمع من كلام السلف والأئمة المنثور في كتب الأصول والحديث والعقائد وغيرها، أصول لا بد أن يحيط به طالب العلم في التعامل مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف، هذه أصول السنة. فجمع هذا الكتاب العظيم الجليل، سماه أصول السنة، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور الأستاذ الدكتور أحمد بن علي القدني وفقه الله، وقسمها لما جمعها، حررها وقسمها وصاغ صياغتها كقواعد ينطلق منها إلى 14 فصلا،
شوف لاحظ معي، شوف الفصول هذه: تعريف السنة، حفظ السنة، أحوال السنة مع القرآن، حجية السنة، تعظيم السنة، تبليغ السنة، غرب السنة، وأنت ما أنصار السنة، آخر شيء الاستهزاء بالسنة وعقوب من فعل ذلك. وكل واحد منها يأتي لك ب شوف لاحظ معي، تعريف السنة يعرف بها إن شاء الله، بس نأخذ من الوسط لحدام نأخذ. شوف مثلا ثمرات التمسك بالسنة، هذا فصل، الفصل السابع يبدأ يشرح لك ذلك ويبين لك ويدلل عليه ويتكلم بنقاط. هو يقول أنا جعلته في نقاط لتكون مثل المادة التي تحفظ وتدرس وتلقى للطلبة. هنا اللي في الهامش هنا هذا مثل الشرح ومثل إحالة على مواطن من شرحها مثل هذه الفكرة أو هذا الموضوع من كلام الأئمة. يعني هذا شيء يعين على الشارح والمطلع لتبيين بعض القضايا وبعض الأمور. الكتاب لطيف جدا وهو مبتكر في بابه من إصدارات دار المازري وفقهم الله. هذا أيضا الثاني من سلسلة تقريب الفنون وتهذيب المتون، هذا الثاني في السلسلة، لكن أراد به شوف فقه السنة. الإشكال عندنا أن أكثر ضلال الضالين سببه انحرافهم عن جادة الفهم الصحيح، وأنهم كانوا لا يفقهون السنة على ما هي عليه، والسبب عد خروجهم من الضوابط والقواعد التي تضبط لهم الفهم. أراد في هذا الكتاب الوجيز أن يجمع ما اتفق عليه الأئمة أنه قاعدة لفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسماه فقه السنة. لكن هذا الكتاب له طريقة، طبعا الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي القرني، جاء إلى قسمه إلى ثلاث فصول، كل فصل منه جعل تحته مجموعة من القواعد. ترى الكتاب هذا لضبط الفهم الآن، لاحظ معي لضبط الفهم، ثلاث فصول كل واحد تحته ومجموعة من القواعد الضابطة له. في الفصل الأول خاص بما يتعلق باحترام السنة وتعظيمها وتحته ثلاث قواعد. الفصل الثاني خاص بما يتعلق بمتابعة السنة في الفعل والترك وتحته سبعة قواعد. والثالث عندنا والأخير يتعلق بالتطبيق العملي لكيفية السنة وتحته عشر قواعد. شوف طريقتها كيف يا ولدي، إن شاء الله يبالي يا أخوة. لاحظ معي شوف هذه القواعد، هذا الفصل الثاني، القواعد المتعلقة. القاعدة الرابعة يسوقها لك محبرا كما ترى، ثم يبدأ يسوق لك النصوص والشرح والنقول عن الأئمة الدالة عن ذلك. شوف هذا كله شرح لها. ثم القاعدة التي بعدها وهذا شرح لها أيضا، والكتاب كله على هذا الموال. إنما جعله أرجعه إلى قواعد لأجل أن يحفظها طالب العلم فتكون مثله مثل أمام عينه دائما، فلا يخل بها أبدا. الإخلال بها ترى إخلال في تطبيق السنة والتعامل معها. الكتاب من إصدارات دار المازري وفقهم الله. هذا كتيب اللطيف أصله محاضرة علمية ألقيت في جامعة الجامعة الإسلامية، وهي كلام عن شو كلام عن معارض الكتب التي تقام، وهو سماها شوف أسواق الكتب. طرح المحاضرة ثم بدأ بعد ذلك وفقه الله ينميها ويهذبها ويشذبها ويزيد وينقح، لأنه يقول الخطاب يختلف عن الكتاب، وهذا لغة وهذا لغة، فزاد وشذب وضف. تكلم في المقدمة عن أسواق الكتب عند المتقدمين يمكن 20 صفحة. ثم بعد ذلك بدأ يقسم الكتاب إلى أقسامه المعروفة المحودة وفصوله التي قسمها إليه حتى يخرج منها. فمثلا جعل الأهداف التي يتكلم عنها، ها فين راحت مني، خلينا نشوف الفهرس أحسن. جعل الفصول، هذه فصول الكتاب، جعل فيها أولا الفصل هذه فصول الكتاب، الفصل الأول في الأهداف العامة لإقامة المعارض وذكر عدد من الأسباب وشرحها أهدافا. الفصل الثاني الأهداف الخاصة، يعني لكل واحد في أهداف خاصة معينة لمرتادي المعارض. ثم بعد ذلك الفصل الأخير مقترحات وتحذيرات. والحقيقة الكتاب مليء بالتجارب الشيخ وما يسمعه وينقل إليه أو ما يقرأه عن المعارض، وفيها أرقام وإحصائيات وأشياء جميلة جدا، وفيها بعض الإفادات وجيد. هذا شو هذا مما يرجع إليه لما تأتي المعارض، مو نسأل دائما المعارض كيف تعال معها. ترى هذا الكتاب جميل لو أنه يعاد دائما نشره والتذكير به ليرجع له. عبارة عن محاضرة أفرغت وكتيب صغير. الكتاب من إصدارات دار المازري، هذا أيضا أصله محاضرة عامة ألقيت في أحد الدواوين في المدينة المنورة، وهو عبارة عن بيان للفهم الخطأ لبعض الأمور. فيظن بعض الناس أن الموضوع كذا وكذا والصحيح خلاف ذلك، سماه كشف الظنون، والمقصود بالظنون المخطئة في توهمها لبعض المعاني الشرعية، فهو أراد أن يكشف لها الصواب ويبينها. وما فيها عندنا أبواب ولا شيء، محاضرة عامة ألقيت. والكتاب طبعا المحاضرة وصاحبها الذي جمعها ثم نسقها ورتبها وزاد فيها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي القرني. وهذا الكتاب الحقيقة يصلح لطلبة العلم عموما وحتى المثقفين ومفكرين وغيرهم والكتاب وغيرهم يصلح لهم، لأن الكتاب فيه طبعا بدأ أولا بأن الظن نوعان، ظن حسن وظن سيء، ثم بعد ذلك على هذا المنوال كل الكتاب شوف يضع نجمة ثم بالمحبب يظن بعض الناس، كل فقرة مبدوكة يظن بعض الناس أن كل من سكن المدينة ضمن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، قال والصواب كذا كذا، ويبدأ يشرح لك ويبين ويستدل. شوف يظن بعض الناس أن كذا ويشرح لك، ويظن بعض الناس أن العلاج هو الذي يشفي المريض وأن الشافي للطبيب، شوفها ويبدأ يشرح. هناك أشياء علمية وأشياء عقدية وأشياء اجتماعية وأشياء تربوية، كلها مفاهيم خاطئة تصحح أو تصحح لعامة الناس. جزء لطيف من إصدارات داب المازري، هذا سلمك الله أحد مختصرات رياض الصالحين، الكتاب المشهور الإمام النووي رحمه الله سماه صاحبه مختصر رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. الأصل رياض الصالحين الإمام النووي معروف، وأما المختصر فهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن رشاد سعيدي التونسي، وفقه الله اختصره ووضع عليه بعض الفوائد والتعليقات، قرابه نصف أخذ تقريبا أقل من نصف بقليل من الأحاديث، وهو أراد أن يكون جمعه جمعا ليحفظه الطالب وليقرأه أئمة المساجد وأهل البيوت أو في البيوت يقرأ. واكتفى في المقدمة للأسف ما ذكر طريقته في الاختصار، لكنه كطريقة تعرف بإلقاء النظرة يقتصر في الباب على بعض ما ورد ويعلق أحيانا على بعض المواضع التي تحتاج إلى تعليق أو بيان أو شيء قليل جدا في الباب، وإلا حتى الحكم على حديثها تركها ونقلها كما ذكرها النووي رحمة الله عليه. الكتاب جزء لطيف من إصدارات دار المازري، هذا سلمك الله رسالة علمية جميلة وفيها قسمان، قسم نظري وقسم تطبيقي، والتطبيق هو عظم الكتاب ومطلوبه أصلا. أما القسم النظري فهو ما يتعلق بموضوع التشابه اللفظي في القرآن، والمتشابه اللفظي في القرآن القصد بها تعرف مثل القصص النبوي وغيرها تذكر هنا وهنا فتعدد، هذا متشابه. الآن ما الفوارق بينها؟ لماذا قيل كذا كذا؟ وأشياء من المعاني الإبداعية في الباب. طبعا اعتنى العلماء بهذا الباب حتى من قديم، وفي التفاسير موجود، بل بعضهم خص بمصنفات خاصة فيها مثل كتاب الغرناطي ملاك التأويل ومثل كتاب درة التنزيل الإسكافي وغيرهم، هذا ترى خاصة بالمتشابه اللفظي. من الكتب التي اعتنت بالباب وصار له صاحبه عناية كبيرة العلامة محمد الطاهر بن عاشور في كتاب التحرير والتنوير، اعتنى بهذا الباب جدا، وهو في الأصل يعتمد على بعض المصادر لكن ركز في هذا الباب على كلام الزمخشري والرازي، وكان هو إما يذكر ما عندهما ثم إما يتعقب أو يؤكد أو شيء من ذلك، يعني له طريقة في الباب وشيء من ذلك. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ نزار ابن حسن بلعيد وفقه الله في هذه الرسالة العلمية أراد أن يستخرج ما ذكره العلامة محمد الطاهر بن عاشور في التفسير في التنوير التحرير والتنوير، ويستخرجه مما يتعلق بالمتشافي اللفظي وكيف سار فكيف وجه الكلام فيه. هو يرد الآن إفدع، لأن العلامة محمد الطاهر بن عاشور إمام في الباب، إمام في اللغة، إمام في التفسير، وهو عالم بالباب، فله إبداعات في الباب فجمعها وأراد دراستها واكتفى فقط بالحزب الأول من القرآن أنموذجا. ثم كتابه هذا العنوان كاملا توجيه المتشابه اللفظي من خلال التحرير والتنوير الحزب الأول من القرآن الكريم أنموذجا من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ نزار بن حسن بلعيد وفقه الله. قسم كتابه إلى قسمين، القسم الأول جعله خاص بقسم نظري بدراسة موضوع المتشابه اللفظي ومع تعريفه ومعناه وأهدافه وكيف دراسة يعنيه والكتب المصنفة فيه وشيء من ذلك، وهي القسم الأول مختصرة. القسم الثاني وهو المطلوب جاء إلى كلام العلامة الطاهر بن عاشور وأخرج منه ما في الحزب الأول المتشابه اللفظي، وقسمه إلى أربعة مباحث أو أقسام. الأول ما ذكره العلامة الطاهر بن عاشور ولم يتعقب به أصحابه، يعني هو يعني مرتضيا له ذكر، والثاني ما ذكره من سبقه ولهم فيه تعقبات أو توجيه ووافقهم عليه، والثالث ما خالفهم فيه، والرابع ما لم يذكروه وهو من مبتكرات وتفرد به من التوجيه ورحمة الله عليه. وهو بعد ذلك يأتي إلى المتشابه اللفظي أخونا الباحث فيقرره ويذكر كلام العلامة الطاهر بن عاشور، ثم يذكر كلام غيره من علماء التفسير ممن وجهوا أو من علماء المتشابه اللفظي ممن أفردوا بالتصنيف، ثم يأتي بعد ذلك بالمقارنة والدراسة التحليلية النقدية ويبين الصواب مع من وشيء من ذلك، ويبين هذا من إبداعاتي أو لا. وطريقته كالتالي، هذا تظهر معنا إن شاء الله كالتالي. هذا معنا، شوف مع هذا مثال من الأمثلة، هذا مثال من الأمثلة. هذا مثلا دلالة زيارة كلمة كذا، هذا مثال. مثلا قال تعالى الآية لمحل ذكر المتشابه، ثم بعد ذلك يذكر قال ابن عاشور كلام المفسرين من بعده، أوجه الزمخشري لنركز على النقل من كلام الزمخشري والرازي لأنهما من مصادر طالب ابن عاشور، ثم قالوا علماء التوجيه، شو هالعلماء التوجيه المتشابه ينقل لهم، ثم المحاكمات بعد ذلك، ويخلص شوف إلى نتيجة محبرة. لاحظ التحبير، ويمكن أن نختصر الكلام ويقول الخلاصة، خلاصة مدارستي الكتاب من إصدارات دار المازري وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا عبارة عن رسالة علمية، وهي في نقد القراءات المعاصرة للمدرسة الحداثية المشهورة المأفونة، قطع الله دابر أصحابها، ولهم شؤم كبير على العالم الإسلامي والمسلمين، ولهم تحريف ويدهم طولة في تحريف كلام الله ورسوله، ومدرستهم وطريقتهم معروفة. ولله الحمد أنه عندنا كثير من الدراسات في نقد هذه المدرسة وبيان عوارها، سواء في منهجها أو قواعدها أو أشخاصها وعيانها أو ما أخرجوا من نتاج علمي أو شيء. أحد المشاريع التي قام في تونس كانت بإشراف عبد المجيد الشرفي الدكتور المشهور المعروف، وهو من كبار أعيان الحداثيين في هذا الزمن المتأخر، وهو تونسي. هو وفريق عمل معه قاموا من طلابه وتلاميذه، قاموا ألفوا كتاب سموه المصحف وقراءاته، ترى ووركزوا على موضوع القراءات. يعني هم تطاولوا أول على المعاني وتحريفها، ثم تطاولوا على مسألة مناهجهم القراءة التاريخية والتأويلية والأشياء، يعني وضعوها، جاءوا إلى القراءات الآن، شو موضوع القراءات، وأخرجوا كتاب سموه المصحف وقراءاته. هذا الكتاب فيه من الأغلاط، أخطاء منهجية وأغلاط علمية شيء كثير، لأنهم ليسوا من أهل الباب أصلا، أما أشبه ما يكون بالمتلاعبين. يعني نسأل الله عز وجل أن يدفع غائلة مع أهل الإسلام وشر أمثال هؤلاء الطرق وهذه المدارس. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد أمين بن مصطفى العوني وفقه الله في هذه الرسالة العلمية أراد دراسة هذا الكتاب ونقد ما فيه منهجيا، نقده في منهجه ومصادره، ثم تتبعه في أخطائه تتبعا، وسمى بحثه نقد كتاب المصحف وقراءاته الذي تحت إشراف عبد المجيد الشرفي. واضح الآن الكتاب، البحث من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد أمين ابن مصطفى العوني. قسم كتابه إلى قسمين، القسم الأول نقد، عبارة عن نقد للجانب اللهم صل محمد، عبارة عن نقد للجانب جانب المنهج والمصادر عند هذه المدرسة أو عندهم في كتابهم، الكلام محصور في نفس الكتاب، نقد منهجهم فيه، نقد مصادرهم فيه، وبين ما فيه من العوار والخلل. والفصل الثاني وهو أعظم عظم الكتاب ومطلوبه أكثره، إنما هو فحص، يعني تتبع فحصي لكل الأخطاء المشحونة بها الكتاب. شوف لاحظ إن شاء الله يبالي الإخوة، إن شاء الله يبالي الإخوة، شوف الدراسة كيف كلها جداول ومقارنات. يأتون لك مثلا ضبط القراءة، شوف كتاب السبعة، يأتون لك بالكلمة التي محل القراءة، ما كيف ضبطوها في مشروعهم وكيف هو الصواب حقيقة في كتب القراءات، كيف هي. شوف لاحظ إذا نقلوا النقل الخطأ، شوف إن شاء الله يبان، شوف كل الكتاب جداول مقارنات ليقف القارئ والمطالع والمستفيد مباشرة، شوف من هذه المقارنات. وفقه الله، الكتاب من إصدارات دار المازري بتونس وفقهم الله. هذا كتاب لطيف مات عنه صاحبه ولم يطبعه، وهو أراد به أن يجمع الكلمات القرآنية على طريقة المعجم، يرتبها على الحروف ويبين معناها باختصار، وقد كانت له أحد المشاريع لأن كان يريد أن يضم له شيء فلم يستطعته، توفي رحمه الله عليه ولم يجمعه، لم يتم له طباعتهم، لكن كلمات القرآن تم. سماه المعجم في الكلمات القرآنية، الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ زين العابدين بن حسين التونسي رحمة الله عليه، توفي وقد أشرف على هذه الطبعة حفيده أو ابنه رحمة الله، أيضا توفي هو أيضا، وقد بمقدمة فيها سبب تأليف الكتاب وشيء من ذلك معاناتي فيه، وشيء يسير من ترجمتي من جهة والدي رحمة الله عليه. وهذا عارف من هو يا ولدي، هذا زين العابدين بن حسين التونسي، هذا أخو الشيخ محمد الخضر حسين، هذا أخوه، وأخو لهم أخ ثالث أيضا عالم من علماء اللغة، وهكذا. شوف هذا أخوه رحمة الله عليهم جميعا، شوف اللاحظ إن شاء الله يبالي الإخوة، رتبها ترتيبا معجميا، حافظ على نفس الكلمة الواردة في القرآن إن كانت بالفعل طريقة الفعل أو غيرها كما هي ورتبها. شوف مثلا آزره آزفت كما هي، يبدأ يذكر لك المعنى، طبعا هذا لحالة على صورة في مهل الكلمة. والكتاب كله على هذا المنوال عمودين في كل صفحة، واستوعب كامل الحروف حروف المعجم رحمة الله عليه. الكتاب يطبع لأول مرة من إصدارات دار المازري بتونس، وفقهم الله. هذا كتاب لطيف جميل، صاحبه وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ خالد بريه الباحث اليمني الصنعاني المعروف رحمة الله وفقه الله. جاء يقول إن القرآن كان له سبحان الله سطوة على 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 قلبه، جعله أحيانا يمر بعض المواضع فعنده يعني أشبه ما يقول بالفيوضات ومعاني يستلهمها، فيبدأ يكتب كتابات معينة. ويقول بعد أن كتب أشياء مر على القرآن وكتب أشياء في مواضع وجدها جميلة فخاف أن تنسى، فقابل على ما كتبه العلماء ليتحقق هل هي من شطحات الشيطان يعني من هوس النفس ولا لا لها أصول علمية يرجع عليها. فقال الحمد لله ضبط على أصول أهل العلم مما ذكر كتب التفسير، ثم جمعها هنا ليبين هذا الآن معاني ليس تفسيرا كاملا إنما معاني استجلبها من خير التدبر للقرآن. سماها سطوة البيان الخالد، البيان الخالد هو القرآن العظيم لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ خالد بري وفقه الله. والكتاب عبارة عن شوف يأتي قسمها طبعا إلى الأقسام التي قسمها إليها، هذه أقسامه قسمها إلى أقسام، قسم في قسم التوحيد أو مقام التوحيد، والمقام الثاني مقام التزكية، والثالث مقام العمران والتغيير، وهذه ثلاثة مقامات تحتها عدد من المعاني المستلهمة من الآيات اللي تدل عليها. شوف لاحظ معي مثلا حقيقة الاصطفاء، يذكر لك الآية لمحل التأمل ثم يسوق لك بعد ذلك المعنى الذي هو استنبطه وليس فيه لا نقول عن من كلام العلم ولا شيء، لكنه طابقه على كلام أهل العلم حتى لا يخرج عن أصولهم، أو هذا فعل حسن. والكتاب من إصدارات دار المازري بتونس وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا من كتب التدبر، وأصلها كانت مسابقات طرحت المرة الأولى فشارك في عدد كبير من المتسابقين، ثم قام صاحب المسابقة وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور إياد قنيبي وجاء إلى بعض المتميزين في إجاباتهم وجعلهم يشاركوا في صياغة الأسئلة، لأن أسئلة طرحت وفي عندنا أجوبة، ثم ساهموا معه أيضا في صياغة المسابقة الثانية، فخلص من المسابقتين إلى هذا الكتاب. أراد أن يعيش الناس متعة تدبر القرآن، لأنه حتى يكون الإنسان على وعي لما يقرأ كتاب الله، وسماه متعة التدبر من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور إياد قنيبي مع فريق العمل الذي قام معه. وطريقتهم عبارة عن أسئلة، لاحظ معي هذا شوف طريقة الكتاب، أسئلة قسمت إلى قسمين، هذه طريقة الانتفاع بالكتاب، لاحظ معي هذه الأسئلة، يسوق لك الأسئلة في أول أمر، هذا أسئلة الجزء الأول، الجزء الأول عن القرآن، هذه أسئلته، أذكر الآية تدل على هذا المعنى، يسوق لك معنى، حتى مر الجزء الثاني الثالث الثلاثين، لما مر الثلاثين بعد ذلك جاء إلى أسئلة خاصة للمتميزين علميا ومتفوقين علميا، شوف سماها شوف أسئلة الفائقين، هذه أشياء عالية تحتاج لتدبر عالي جدا. بعد أن انتهى من هذه الأسئلة كلها جاء بالإجابات التي يحتاج إليها للوقوف، ويذكر لك المعاني. شوف مثلا الأجوبة حق السؤال، هذا السؤال الأول إجابته كذا، ثم هذا شرح هذه الآية المرادة، وهذا شرح لها يعني شيء مختصر لأجل بيان الدلالة وأين هي. والكتاب لطيف من إصدارات دار المازري بتونس وفقهم الله. هذا أيضا بحث لطيف جدا مختصر فيما يتعلق بالدراسات القرآنية، وهو في موضوع التدافع الوارد في القرآن، سماه صاحبه سنة التدافع في القرآن الكريم لأخينا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور شكري المجولي وفقه الله. وهو أراد أن يبين لك مسألة التدافع، التدافع بين الخير والشر، بين الحق والباطل، وهو مذكور كثير في القرآن، لكن أراد أن يجليه في هذا البحث اللطيف الذي قسمه إلى بابين. الباب الأول جعله في السنن الإلهية عموما، وقسمه إلى فصول، مفهومة خصائصها أنواعها مجالاتها، والباب الثاني جعله خاص فيما يتعلق بالتدافع فقط، أما الأول كان عام في السنة الإلهية، وهذا هو المطلوب من الكتاب. ذكر التدافع معناه والمراد به ومظاهره وأصله وكيف ورد في القرآن في جميع اشتقاقاته وبيانه وتوجيهه. والكتاب لطيف كما ترى من إصدارات دار المازري. هذا سلمك الله كتاب جميل للأطفال، وهو بعنوان هيا بنا نتدبر القرآن، شوف كيف أوجه طفلي إلى تدبر محفوظات من القرآن. هذا أصلح في البيوت. البيوت ويعلم الناس يتعلمون ويعلمون. وطريقة جدة قام على هذا العمل الجميل اللطيف أختنا الفاضلة الباحثة وصال طقة وفقها الله، وقد فقط التطبيق على جزء 30، الجزء 30 من القرآن فقط.
هو جزء عمة
شيخنا. جزء عمة، جزء عمة، نعم جزء عمة. لاحظ معي لا طريقتها كيف تأتي للصورة. مثلا هذه صورة هذه صورة إن شاء الله معي هذا. هذه صورة النازعات، واضح معي؟ هذه صورة النازعات، هذه الآيات هنا بيان الغريب، هنا بيان المعنى. كل هذه الآيات، هذه الغريب اللفظ هذا المعنى. شوف بطريقة الألوان تستعمل الصورة أحيانا، فلما تنتهي من الصورة، لما تنتهي منها تماما تأتي إلى هداية الآيات، يعني المعاني الإجمالية فيها، ثم إلى أسئلة توجيهية وتنشيطية للطفل أو يعني ليلقن هذا التلقين. كل الكتاب على هذا المنوال، وفيه حتى من الصور والتقسيم مشجع للطلبة أو للأطفال، والكتاب من إصدارات دار المازري. وهذا عندنا كتاب لطيف وهو الأخير إن شاء الله، وهو للعلامة جمال الدين القاسمي. كان يكتب كذا، يجمع أشياء، يقول وأوراق وكتابات تظهر له وأشياء يسمعها فيما يتعلق بالشاي والقهوة والدخان، جمع أشياء يقول. ثم سبحان الله لما اجتمعت عنده قال لماذا لا أجمعها في كتاب، وأضاف فوائد وأشياء ورتبها ترتيب معين. قسم كتابه ثلاث فصول أو ثلاث أبواب، باب خاص بالشاي، وباب خاص بالقهوة، وباب خاص بالدخان. وبدأ وكل واحد منها يأتي بكل ما تريده، تعاريفه، زمانه، مكانه، من اخترعه، طرائقه، وشيء وأضراره، منافعه، أحكامه الشرعية، آداب له آداب، مؤلفات التي صنفت فيه، واستدراك وأشياء. لكن ترى هو ليس من يعني لم ينحى ناحية الأدباء، يعني لطائف وملح وقصص، لا لا، هو أراده بحث فيه شيء من ذلك، لكن ترى نحى الناحية العلمية. والشيخ عالم جليل، سمى رسالته اللطيفة رسالة في الشاي والقهوة والدخان للعلامة جمال الدين القاسمي، توفى عام 332 للهجرة رحمة الله عليه. وحققه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد خير رمضان يوسف على نسخة خطية فريدة جدا. طبعا النسخة هذه عبارة عن نسخة مطبوعة قديما جدا، قبل أكثر من 100 سنة، لكن النسخة هذه عليها نفس تعاليق القاسمي واستدراكاته، ولهذا أثبت المتن كما هو، لكن وإضافات العلامة القاسمي جعلها في الهامش مع كتابة المؤلف يعني من استدراكاته، وأعطاها ولده بعد كده صهيب، وصهيب كان له تعليقات فأثبتها وهي قليلة باسمه، وخرجت عندنا في جزء لطيف كما ترى من إصدارات دار المازري بتونس، وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا عظيم المتع، وشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين. نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة، لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة، لنلقى رضا الله في كل حال.